بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ذي بدء أتقدم بالشكر لله سبحانه وتعالى أولا أن من علينا بالاجتماع في بيت من بيوته سبحانه وتعالى، نتدارس بعضا من آيات كتابه الكريم، ونتجاذب الحديث حول بعض من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسير صحبه الكرام. ثم أتقدم بالشكر ثانية للإخوة المسؤولين في مركز الدعوة، هذا المركز الدعوي، على هذا البرنامج الدعوي المبارك متمثلا في هذه المحاضرات العشر، متميزا في نظري عن كثير من البرامج الدعوية في أنه نقل الدعوة من لغة التنظير إلى لغة التطبيق وأرض الواقع، واتجه في حواره وعلاجه إلى أهم أركان التربية ألا وهي الأسرة. ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. حديثي إليكم أيها الكرام في هذه الأمسية المباركة عن التربية النفسية في حياة الأسرة المسلمة، ولكن إن سمحتم لي في البداية أن أطرح بعض التساؤلات التي ربما تعن في أذهان البعض، أو لأقول بلفظ آخر لعلنا أن نفكر عن بعضنا بصوت عال. قد يتساءل البعض، هل نحن بحاجة لطرح مثل هذا الموضوع؟ أو بعبارة أخرى، هل الفرد أي واحد منا قادر على التربية؟ أو بعبارة ثالثة، هل القدرة على التربية أمر غريزي أم أنه أمر مكتسب؟ وسؤال آخر أيضا يطرح نفسه وفيه شيء من الجرأة إن قبلتم ذلك، إن قبلنا أن هذا الموضوع يجب طرحه، فما الداعي لدعوة طبيب نفسي أو مختص في النفس البشرية ليسرد علينا تلك النظريات الغربية في منهج التربية وفي منهج العلاج النفسي والتي جاء بها اليهود والنصارى؟ أو بعبارة أخرى أيضا، أليس في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يغنينا عن أطروحات الكفار أو كما يقول ذلك الأخ؟ وهناك تساؤلات كثيرة أجد نفسي مضطرا في البداية أن أتوقف معها بعض الشيء قبل الدخول في غمار هذا الموضوع. أما طرح هذا الموضوع فأظنه يبدو واضح الأهمية عند الجميع، ولكن ربما نختلف في الآلية أو في الطريقة التي نتناول بها هذا الموضوع، وهذا هو محط الخلاف ربما بعض الشيء. القدرة على التربية لا شك أن فيها جوانب غريزية، يختلف زيد عن عمرو ويختلف فلان عن علان، لكن أيضا الجانب الاكتسابي واضح في هذه الطريقة التربوية، وهذه متمثلة في أمور كثيرة، في استشارة المرء لإخوانه، في دراسته، في استنارته بآراء العلماء والمختصين، وفي برامج كثيرة ومنها هذه البرامج الدعوية في مثل هذا المسجد المبارك. وأما السؤال الثاني، أليس في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يغنينا عن أطروحات الكفار أو أطروحات اليهود والنصارى؟ فأقول وبلا شك بلى، فيها غنية كاملة عن تلك الأطروحات، لكني أيضا أجد نفسي محتاجا أن أقف، لأن كثيرا من الإخوان الذين يقدمون هذه الأطروحة الفكرية، أليس في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يغنينا عن أطروحات الكفار، أجد أنهم ينطلقون من منطلقات عاطفية لا من منطلقات تأصيلية شرعية. ولو استعرضنا بعض الآيات أو الأحاديث النبوية أو حتى مقولات السلف الصالح حول هذا الأمر لوجدنا هذا الأمر الذي أشرت إليكم، لكني سأقف مع مقولة واحدة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أولى بها. أنا أريد أن أقف مع هذه المقولة لنستظل بالمعنى الشرعي لكيفية التعامل مع الأطروحات الغربية التي تأتينا، لأن هذا مهم في طريقة التربية عندنا في الأسرة. من ذلك نستنبط أيها الكرام أن كل ما هو حق أو موافق للحق في المنهج الإسلامي هذا هو مقبول في المنهج الإسلامي، لأن هذا الدين دين الله سبحانه وتعالى، دين شامل ودين مرن ودين قادر على استيعاب الخير أيا كان وممن كان. لذا إننا نرفض بكل شكل من الأشكال ذلك الموقف الرافض الذي يمارسه بعض الناس تجاه تلك النظريات التي ذات المصدر الغربي، وقد يكون لها في السابق منشأ إسلاميا لا يدركه البعض، تلك النظريات التي لا تتعارض مع أصول الدين الإسلامي. لأننا لو رفضنا هذه النظريات فإنه يجب في نفس البوتقة أن نرفض جوانب المادية لتلك الحضارة الغربية، وليست فقط الجوانب الفكرية، أعني الجوانب الفكرية الصحيحة لتلك الحضارة. إن مثل أولئك الأفراد في الحقيقة أجد أنهم إنما يعانون واحدة من اثنتين، وأخاف من الأولى. الأولى ربما أنهم يعانون من نقص الثقة في دينهم، وهذه أزمة، ويراجع ذلك الشاب نفسه في النظر لدينه. أنه دينه غير قادر على استيعاب هذه النظريات، أو أنه يعاني من نقص الثقة في نفسه وأنه غير قادر على استيعاب المستجدات في الحياة. إن المطلوب في الحقيقة هو التوازن، ثقة في صلاحية المنهج وثقة في قدرته على استيعاب الخير أينما كان. إن المختص النفسي المسلم الواعي أيها الكرام لا يترجم فقط أو يعرب تلك النظريات الغربية ثم يلفظها إلى الناس، وإنما يجب أن تمر عليه، بل هي تمر عليه من خلال مرحلتين أساسيتين من مراحل التنقية والتصفية. المرحلة الأولى هي عرض هذه النظريات على المنهج الإسلامي الصحيح، وليس المنهج العاطفي، بل منهج محمد بن عبد الله الذي ربى عليه صحابته الكرام وأقره علماء، وليس أقره وإنما وسار عليه علماؤنا الكرام. أقول يعرضها على هذا المنهج الصحيح، ولا يعرضها بعقله، وإنما يرجع إلى العلماء المعتبرين في ذلك ويناقشهم ويحاورهم حتى ينظر لهذه النظريات ويختبرها في محك هذا الدين، فإن كانت مناسبة قبلها ومضى إلى المرحلة الثانية، وإلا لفظها وتركها. المرحلة الثانية محاولة صرف تلك النظريات بعملة بلده، كما هو السائح الذي ينتقل من بلد إلى بلد فيصرف العملة التي بيده حسب البلد الذي هو موجود فيه. وكذلك النظريات يجب حينما يستقبل هذه النظريات أن يستطيع أن يقدمها في بوتقة صالحة للحضارة الإسلامية ومناسبة للمجتمع العربي، ومناسبة أيضا حتى لمجتمعه الصغير الذي ينتمي إليه ذلك المتخصص. الخلاصة من ذلك أنه على الباحث أن يجتهد في صبغتها بشكل خاص بصبغة الدين، لا أغني بصبغة الدين الشكلية المظهرية لصاق بعض الآيات والأحاديث كما يفعل بعض الناس، وإنما هي صبغة منهجية شرعية لهذه النظريات حتى يضيف إلى البعد النفسي والبعد التربوي لتلك النظريات بعدا روحيا، فيكون أعمق تأثيرا في نفس الفرد وأحثر حرصا من ذات الفرد في تطبيقها، فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. الإسلام أيها الكرام حينما أعد الفرد أراد من الفرد أن يكون قويا في جميع جوانب حياته. لماذا؟ لكي يعده قادرا على أداء رسالته، تلك الرسالة التي رفضتها السماوات والأرض والجبال.
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا.
يعده من أجل أن يكون قادراً على حمل هذه الأمانة. وحينما يأتي اهتمام الإسلام ببناء الأسرة، وهذا محط حوارنا الليلة، فإنما كان من منطلق اهتمامه بالفرد، لأن هذا الفرد يمثل بدوره أنه خليفة لله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. التربية كمنهج، التربية هي عملية تكوين وتنشئة الإنسان بصفة مستمرة تمتد من لحظة الولادة وحتى لحظة الموت. ولذلك نشأ عندنا في العصر الحديث تربية كبار السن، وهذا منهج تربوي جديد الآن يمارس في بعض المدارس التربوية. التربية لا تنتهي ولا تنقطع، تبدأ من لحظة الولادة، بل أحياناً تبدأ من قبل الولادة كما سنتكلم بعد قليل. علماء النفس والاجتماع يتفقون على أن الأم هي الوسيط الأساسي، وهي أول مستقبل للطفل حينما يخرج لهذه الحياة. ولذلك أتت الأحاديث النبوية والآيات القرآنية وكلام السلف الصالح والعقلاء في كل زمان ومكان باختيار الزوجة. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج من المرأة السيئة، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي المرأة الحسناء في المنبت السوء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث الصحيح: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولا ننسى أيضا مقولة ذلك الرجل الذي حدث ابنه فقال: إني بررتك قبل ولادتك. فقال: كيف يا أبتي؟ قال: باختياري لأمك امرأة صالحة. الإسلام في طريقته التربوية سعى إلى إشباع الحاجات النفسية لدى الفرد، وهذا سيكون إن شاء الله محط حوارنا في هذه الأمسية المباركة. لكن قبل أن نخوض أكثر، أجد نفسي أيها الكرام من المتعذر جدا في هذه الليلة أن نتكلم عن جميع الجوانب أو جميع جوانب التربية النفسية للأسرة المسلمة، لأن بذاتها تحتاج إلى العديد من المحاضرات واللقاءات. ما عسانا أن نتحدث عن علاقة الزوج بزوجته، أم الزوجة بزوجها، أم الأب بأبنائه، أم الأبناء بآبائهم، أم بأجدادهم، أم علاقة فلان بفلان في داخل هذه الأسرة وإطارها. ولذلك رأيت أن أقتصر إن وافقتموني في حديثي على جزئية معينة محددة أجد أنه من الضروري أن نتحدث عنها في هذه الأمسية المباركة، وتكون ربما مفتاحا للقاءات الأخرى. هذه الجزئية هي كيف قامت التربية الإسلامية، وحينما أقول التربية الإسلامية فإني أعني بها المنهج النبوي والمنهج القرآني وما فيه خير من المناهج الأخرى التي تتوافق مع هذا المنهج الرباني. كيف قامت التربية الإسلامية بتربية الحاجات النفسية لدى الإنسان وخصوصا الطفل؟ لكن قبل أن أخوض في غمار هذا الموضوع أكثر، هناك حيرة دائما تدور في ذهني أيها الكرام حينما أفكر في المنهج التربوي وطريقة التربية التي مارسها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. إني أيها الفضلاء لأعجب أشد العجب من عبد حبشي هو نكرة في تعريف أهل مكة قبل إسلامه، والصحابي الجليل بعد إسلامه بلال بن رباح. إني لأعجب من ذلك الرجل كيف وقف وقفته العظيمة تلك ويردد بتلك الكلمة التي كانت ترددها جنبات مكة، وما زال التاريخ يردد تلك الكلمة أحد أحد. كيف استطاع على ذلك الصبر بإيمانه؟ نعم هناك من آمن وهناك من يؤمن الآن. كيف استطاع على ذلك الصبر فقط بعد دروس تربوية قليلة؟ يجعلني أتساءل. ثم أيضا أتذكر رجلا آخر، رجلا فظا غليظ القلب شديد قاسي في تعامله مع الناس قبل إسلامه، إنه الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم بعد إسلامه أصبح ذلك الرجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني لا أجد تفسير لذلك إلا إنها التربية، إنها ذات التربية هذه التي تكلم عنها التي بلغت في رقيها وفي قمة رقيها أن تصل بأبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه عندما يريد أن يقضي الحاجة أنه يستر نفسه. لماذا يا أبا بكر؟ لأنه يستحي من الله سبحانه وتعالى أن يرى عورته. إني لا أعجب منه أيها الكرام، وأعجب من الكثيرين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل القرون المفضلة، إلا أني لا أجد تفسير لذلك إلا أنها التربية الروحية التي تلقوها على يد سيد المرسلين، تلك التربية التي لا تعترف بلغة ومقاييس الأرض وإنما تعترف فقط بلغة ومقاييس الخالق سبحانه وتعالى. إنها تربية أيها الكرام من نوع خاص، تربية تخالط بشاشة النفس وتنتقل مباشرة إلى أرض الواقع. قالها عمر: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: بلى. قال: فعلى من نعطي الدنية في ديننا؟ فانطلق شاهرا سيفه بعد دقائق من إسلامه. ما هذه التربية؟ ما هذه التربية العجيبة التي مارسها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه؟ إنني أؤمن أيها الإخوة الفضلاء، أؤمن ولا شك أن هناك من الكفار ومن الفساق من هو أذكى من عمر بن الخطاب وبلال بن أبي رباح وأبي بكر الصديق، لكنهم ليسوا بأذكى. من أين أتت هذه التزكية؟ إنها من نموذج تربوي فريد. إنها تربية، تربية تهذب سمات الشخصية، تربية تطفئ القلق ولا تدع مجالا للاكتئاب أن يتسرب إلى الذات إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. إنني أيها الإخوة ورفاق لي في التخصص في داخل الوطن الإسلامي الكبير وخارجه من الباحثين الإسلاميين نكرس جهودنا في البحث في الوقت الحاضر في المنهج النفسي لهذه التربية النموذجية، ثم نحاول أن نوظف هذا المنهج التربوي في علاج بعض العلل النفسية والوقاية منها، وأرجو أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى فيها. إن مناهج العلاج المعاصرة أقول لم تستطع، ولا أقول فشلا، إن مناهج العلاج النفسية المعاصرة لم تستطع حتى الآن ولا أقول فشلت ثانية أن تقدم أطروحة مرضية بحد كاف لي ولغيري من الباحثين والأخوة المتخصصين في هذا المجال في علاج العلل النفسية. قدمت أشياء كثيرة لكنها إلى الآن لم تستطع أن تصل إلى الحد المرضي الذي يقنعنا كباحثين وكحرصين على توجيه العلاج للمرضى النفسيين. إن بحاجة إلى منهج جديد، ولذلك فإن اتجاه النفسي الحديث شرقاً وغرباً عند المسلمين وحتى عند الكفار، بل للأسف للأسف وأقولها للأسف أنها عند الكفار أكثر من عند المسلمين، لأن من المسلمين من يخذلنا في هذا المنهج عند الكفار أكثر، أن العلاج الروحي بدأ يأخذ دوره. لماذا؟ لأنه وجد أنه له دور كبير ربما يساهم في علاج الحالة النفسية. العلاج الروحي بتعريفهم واستخدام الدين أي دين كان ينتمي إليه ذلك الفرد. في محاولة لنقل هذه التربية النموذجية إلى أرض الواقع كان هذا اللقاء أيها الإخوة معكم، والحديث كما قلنا ثانية عن ذلك الموضوع الضيق، كيف قامت التربية الإسلامية بتلبية الحاجات النفسية لدى الإنسان. وسأحرص بشكل خاص حسب ما طلب مني بعض الإخوة أن أركز على تلبية الحاجة النفسية لدى الطفل بشكل خاص، لأن هنا سيستفيد الأب من يسمعني هنا والأم إذا كان هناك حضور من النساء أو فيما بعد لو سمعه أحد، ويستفيد الطفل ذلك الذي في البيت بتطبيق شيء مما سنتكلم عنه. الإسلام كنظام هو أول من تحدث عن هذه الحاجات النفسية، والإسلام متمثلا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم حرص على إشباع هذه الحاجات النفسية، لكنه في الوقت نفسه حرص على التوازن في إشباع هذه الحاجات من غير إفراط ولا تفريط. أيضا الإسلام حرص أن يجعل العلاقة بين الأفراد هي بين العطاء والأخذ، وهذا العطاء والأخذ يعتمد على حسب العلاقة بين الأب وابنه، بين الزوج وزوجته، ويختلف أيضا من شخصية إلى أخرى حسب شخصية الطرف المقابل هنا وهناك. عموما نحن في وضعنا الاجتماعي بهذا الدين العظيم حالنا أفضل من غيرنا. أنا لا أتحدث بهذا كمسلم وفقط غيرنا على دينه وعاطفي لدينه، إنما أقولها كباحث النظر في المناهج المختلفة، واستقرأ شيئا من الإديان ونظر فوجد أن في هذا المنهج مختلف عن غيره من المناهج إنه فيه سحر وروحانية نستطيع أن نوظفها لو حرصنا كمعالجين نفسانيين في خدمة مرضانا، بل في خدمة الإصحاء لكي يكونوا أكثر صحة. ندخل في هذا الموضوع أكثر ونتكلم عن الحاجات النفسية وكيف حرصت التربية الإسلامية وكيف قامت التربية الإسلامية بتلبية هذه الحاجات النفسية لدى الطفل بشكل خاص. سأختصر الحديث وأقصر الحديث على 7 حاجات أساسية سأستعرضها عددا في البداية ثم أعود وأفصل فيها لاحقا. هذه الحاجات النفسية، الحاجة الأولى هي الحاجة إلى الأمن. الطفل يحتاج الشعور أن يشعر أنه آمن، فإذا شعر أنه آمن استطاع أن ينمو بهدوء وأن يتجنب كل اضطراب في نفسه. الحاجة الثانية من الحاجات النفسية الحاجة إلى التقبل، أن يشعر الطفل أنه متقبل ممن حوله، وهذه حاجة مهمة. والحاجة الثالثة هي الحاجة إلى التقدير الاجتماعي، أن يشعر الطفل أنه مقدر من المجتمع الذي حوله، يقدره وينظر إليه بكيانه، ليس فقط تقبل كما قلنا عن الأولى وسنفصل لاحقا في ذلك. والحاجة الرابعة هي الحاجة إلى الشعور بالتحصيل والنجاح والتشجيع، أنه قادر على التحصيل وأنه ناجح في المجتمع وأنه يستقبل شيئا من التشجيع. والحاجة الخامسة هي الحاجة إلى تعلم بعض المعايير السلوكية أو الكثير من المعايير السلوكية، وهم هذه المعايير وتاجها هي المعايير الدينية، ومنها تنبع جميع المعايير المختلفة. والحاجة السادسة حاجة الطفل إلى وجود سلطة ضابطة مرشدة لسلوكه وتصرفاته. والحاجة السابعة هي الحاجة إلى وجود رفاق لذلك الطفل. نبدأ بالحاجة الأولى وهي الحاجة إلى الأمن. هذه الحاجة هي أهم الحاجات وهي التاج لجميع هذه الحاجات. الطفل حينما يخرج من بطن أمه غريب عن هذا الوجود، يريد أن يجد الشعور بالأمن، ولذلك أول من يستقبله في الوجود هي أمه. ولذلك ركز الإسلام وركز الباحثون المختلفون في شرق الدنيا وغربها على التركيز على فترة الرضاعة، وتكلم مجموعة من العلماء وهذه نظرية المشهورة ربما بعد التربويين يعرفونها، أن في السنة الأولى من العمر الثقة مقابل عدم الثقة تنبني في نفس الطفل. أقول ركز المنهج الإسلامي على التركيز على أمر الرضاعة، والرضاعة ليست عملية فسيولوجية كما يظن البعض، إنما الرضاعة عملية نفسية فسيولوجية. نظرة الأم لطفلها أثناء الرضاعة، مس جسدها لجسده، شرب هذا الحليب، كل هذه عوامل نفسية تبني في شخصية الطفل. وهناك بحث علمي أجري في فترة سابقة من سنوات طويلة أنه قاموا بإحضار شكلين، الشكل الأول شكل قردة مصنوع من الحديد أو من أسلاك الحديد، ووضعوها وضعوا فيها ثدي ينزل منها الحليب في أي لحظة أرادوا صغار القردة أن يشربوا منه، وشكل آخر مشابه تماما مصنوع من القطن أو من الصوف مادة ناعمة. فوجدوا أن الأطفال هؤلاء حينما يجوعون يذهبون ويشربوا من ذلك الحليب، وحينما يشبعون يتركوا ذلك الشكل ويذهبوا إلى ذلك الشكل، شكل القردة، شكل تمثال الذي مصنوع من القطن فيحتضنوه، لأنهم بحاجة إلى ذلك الدفء. إذا كان هذا صغار الحيوان فما بالك بصغار البشر. أقول ركز الإسلام على الرضاعة، بل أنه في بعض المناهج الشرعية أن الرضاعة واجبة على المرأة، وكما قال بعضهم أن الرضاعة واجب عليها أي على المرأة ديانة، وقد رأى بعضهم إجبار المرأة على الرضاعة وليس أمرا اختياريا. حنان الأم، ملاعبتها، أيضا التعامل معها، حتى الفطام يجب أن يكون على التدرج، وفي ذلك الأحاديث الكثيرة حقيقة يمكن الوقت لا يسعفنا أن نستعرضها في هذا المقام، وهي معروفة عند الكثير منكم. أيضا التربية النفسية حرصت على عدم حرمان الطفل من أمه، ورغم أن المنهج الشرعي أن الطفل يبقى عند والدته لو حصل انفصال حتى 7 سنين ثم يخير الولد والبنت تعود إلى أبيها، قد يقضي القاضي أحيانا أن تستمر لفترة أطول إن وجد ما يدعو لذلك من أجل بنية الحنان. هذا الطفل محتاج أن يشعر بالأمن، وليس فقط من أمه، أيضا من أبيه، من المجتمع، من حوله. وقد لاحظت في الحقيقة للأسف أن كثيرا من الناس تجد رجل متزوج بزوجته، تجد هذا الرجل يعمل في وظيفة مثلا من الوظائف التي تعمل في الصباح وآخر النهار، مثلا في بنك أو غيره من الوظائف، والأم مدرسة في الصباح وبعد العصر عندها ارتباطها، الطفل مهمل، يظنون أن الطفل يحتاج إلى العناية. للأسف أن لاحظت في بعض الحالات التي قابلتها أن هذا الطلاق المعنوي، نسميه طلاقا معنويا بين الرجل والمرأة، وأنه لا يجد حنان لهذا الطفل، أشد أثرا على الطفل من طفل تربى عند أمه أو عند أبيه بعد الطلاق. بعد الطلاق العمات يلعبن دور الأم إذا تربى الطفل عند والده، أو إذا تربى عند أم الأخوال يلعبون دور الأب، فينشأ هذا الطفل بشخصية سليمة إذا كان هناك أيضا عائلات يعني تقوم بهذا الدور بشكل جيد. لكن يبقى مع والدين بهذا الشكل، أنا لا أدعو إلى الطلاق يا أخوان، لكن أقول لو وجد هذا الشكل ولو وجد عاطفة، لو قارناه بوضع طلاق هذا الوضع أفضل. أنا لا أدعو الطلاق أنه أفضل من هذا الوضع، أقول لو قدر نقارن الجانبين من ناحية تنمية الطفل النفسية، نموه في ذلك الجو خير من نموه. ولذلك حينما يختلف زوجان أحيانا أو لا يكون بينهم توافق مطلقا ورفض من جميع المعايير وبينهم أي درجة من التوافق، أقول لا يا أخي العيال يضيعون، العيال يضيعون لو بقوا. إحنا لا ندعو إلى الطلاق، انتبهوا يا إخوان، بل هو أبغض الحلال عند الله وأكرهه، يجب أن يبتعد عنه تماما، ولكن نتوازن في التعامل معه. وحينما أقول ذات الكلام عن هذا الأمر أنظر إلى وجه العملة الآخر وأقول، وأوجه الكلام إلى النساء، حينما يكون خلاف بين الزوج وزوجته، أقارب المرأة غير الناضجين يأتون إليها وبقوة، أبد هذا اللي ما يستاهل اللي سوابت حنة وحنة لا يهمت، فيغرونها شيئا فشيئا وهو خلاف بسيط فتطلب الطلاق، وتجد الناس محتشدين حولها عند الخلاف، لكنه بعد الطلاق ينفضون عنها شيئا فشيئا حتى تشعر بالوحدة وتقول والله لو عملت عاملة نظافة في بيت زوج السابق على الرغم من المشاكل لكان خيرا لي من هذا الوضع مهما كانوا أهلا يحبونها. الطلاق من هنا كان أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى. أيضا الإسلام حين حرص على إشباع هذه العلاقة الشعور بالأمن، حرص على جميع الجوانب العضوية، القبلة واستخدامها، ضم الطفل إلى الصدر، حمل الطفل على العاتق، وكان صلى الله عليه وسلم يلاعب الحسن والحسين بذلك ويردد هذه الكلمات، الإقبال على الأطفال، سيارتهم والسلام عليهم، يا أبا عمير ما فعل النغير كما قال صلى الله عليه وسلم لأخي آنس بن مالك حينما مات الطائر الصغير الذي كان يربيه. الطفل أيضا لا يريد الأمن فقط من أبيه أو من أمه أو حتى من أخوانه، حتى من محيط الأسرة الكبير، حتى من محيط المجتمع الكبير. ولذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدث عنه سنان بن سلمة، قال حدث سنان بن سلمة أنه كان في صباه يلتقط البلح من أصول النخل مع بعض الصبية، إذ أقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتفرق الغلمان وثبت هو في مكانه، فلما دنا منه عمر أسرع قائلا، أي سنان بن سلمة، يا أمير المؤمنين إنما هذا ما ألقت به الريح، يعني أنا ما طلعت على النخل وأخذته، إنما ما ألقت به الريح فأنا جمعته. فقال عمر أرني أنظر فإنه لا يخفى علي، فنظر في حجره ثم قال صدقت، إلا أن الصبي لم يقنع بهذا حتى يحرسه أمير المؤمنين إلى بيته، فقال يا أمير المؤمنين أترى هؤلاء، يعني الصبية، وأشار إلى الصبية الهاربين، ثم قال والله لئن انطلقت لأغاروا علي، فانتزعوا ما معي. فمشى معه عمر بن الخطاب حتى بلغوا بيته موفرا له ما يحتاجه من الأمان. للأسف أنه نحن مع تطور مجتمعاتنا العربية الغربية طبعا بشكل واضح هذا الأمر عندهم حقيقة سيء، لكن عندنا بدأنا نسير للأسف ونحذو حذو القذة بالقذة. قريبا وليس بعيدا، قريبا فيما لحظة طفولتنا نحن الموجودين، كان حينما أخطأ قد ينهرني أبو الجيران ويشكره أبي. الآن لو يخطئ طفل من أطفالنا ثم أبو الجيران يقول له كلمة، مش علاقة بولدي، أخطأ مالك علاقة، أنا ربيه. المجتمع ابتعد عن بعضه، فالطفل شعوره بالأمن الآن فبدأ باستقلاليته، قد يمارس بعض الأخطاء، لكن إذا شعر أبو الجيران مثل أبوه إذا كان يناديه بعمه، الآن لا يوجد هذا الشيء عندنا، أو للأسف قل إلى حد كبير خصوصا في المدن الكبيرة في المجتمعات العربية والإسلامية. الحاجة الثانية من الحاجات ننتقل إليها كما قلنا ابتداء هي الحاجة إلى التقبل، الطفل يحتاج إلى دفء القبول، إلى استجابات ودودة ذات طبيعة جسمية وذات طبيعة أيضا نفسية، ليشعر بماذا؟ أنه مرغوب غير منبوذ أو محتقر أو مضطهد. والطفل في المنهج الإسلامي يا الإخوة يبشر به دائما وهو مستحب ومطلوب، فبشرناه بغلام حليم قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. انظر كيف ينظر الإسلام إلى الطفل وإقباله، وحرصت التربية الإسلامية على تربية الأطفال تربية عظيمة، وركزت في ذلك وركزت أكثر على من عندهم بعض العوائق النفسية أو العوائق العضوية، وأعطتهم مكانة أكبر من سواهم حتى لا يتأثروا نفسيا. بل انظر إلى اليتيم، انظر لذلك الزخم الكبير من الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى والدعوات من النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة إلى ماذا؟ إلى الاعتناء باليتيم. انظر عناية الإسلام بالطفل، انظر تركيز الإسلام على الطفل. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يتأثر ذلك الطفل بأي شيء. الطفل أيها الكرام مثل العجينة، ولذلك في عيادتي حينما يأتي رجل بطفله أو طفلته أكاد أحياناً، لأنه في تردد من استخدام الأدوية النفسية وحتى الجلسة النفسية عند بعض الناس، أصل أحياناً للأسف أقول لأني أشعر أن هذا الطفل طفلي أو طفلتي أن أتوسل إليها أن يعالج ذلك الطفل، لأنه مثل العجينة يمكن أن تكيف بذلك العمر، أم أنه إذا تركته بقلقه فإنه يصطبغ بشخصيته فينشأ عندنا شخص قلق حساس شكاك فيه شيء من الاضطراب النفسي. لماذا؟ لأنه في تلك الفترة فترة التلقي إنما أعطيناه القلق وأعطيناه التعب النفسي. ولذلك احرصوا على علاج أطفالكم مما يعانون، اذهب إلى مختص نفسي ثقة في علمه وأمانته واعرض عليه ذلك الطفل إن شعرت أن فيه شيء، لا تتردد. إن اقتنعت بذلك الطبيب فخذ ما عنده، ما اقتنعت لا تأخذ. أنا أعتقد أن أي طبيب نفسي أو معالج نفسي لا يستطيع أن يقتنع به الطرف الآخر فإنه لا يستحق أن تأخذ علاجه، لأنه ليس بالمهارة بمكان أن يصل إلى قلب ذلك الرجل الذي يتعامل معه. والطب النفسي يعتمد على المهارة العلاجية، ومن المهارة هي المهارة في حوار المريض، وأيضا العلاج النفسي هو فيه شيء من الحوار وفنه في أسلوب تغيير الأفكار وعلاجها. الحاجة الثالثة من الحاجات التي حرص الإسلام على إشباعها الحاجة إلى التقدير الاجتماعي، وهذه كما قلنا تختلف عن الشعور أو الحاجة إلى التقبل. الطفل يحتاج أن يشعر أن المجتمع يقدره، أن يحترمه لذاته، وكما أن الطفل يا أخوة في حاجة إلى الأمن والتقبل فهو أيضا بحاجة أن يشعر أنه متقبل، أن الآخرين يعاملوا على شخصه لذاته له هو. هذا الأمر خصوصا في فترة المراهقة، لأن الطفل في بدايته هو فلان ابن فلان جزء من هذا الأب، بل ربه أبوه ليس ربه الله سبحانه وتعالى. وإن كان يردد الطفل عندك رب الله دين الإسلام نبي محمد، إنما أنت مصدر القوة، أنت تعريف القوة عنده. حينما يستمر في هذا الأمر حتى يصل مرحلة البلوغ حتى تأتي مرحلة صراع الهوية، في صراع الهوية هذا الطفل أنا فعلا لنظر مثل بابني علي مثلا، علي طارق الحبيب مثلا، أنا فعلا علي طارق الحبيب وانت احترام أبوي كذا، لا ينطقها الطفل ولكن يستشعرها، لكن أيضا لي كياني أنا. إذا استطاع هذا الأب أن يتعامل مع هذه النقلة النوعية في المرحلة النفسية في الطفل سينجح وسينمو الطفل في نمو سليم، إن لم يستطع إنه سيخذل ذلك الطفل. وللأسف أنه حينما نأخذ ذلك الطفل إننا نلقي اللوم عليه، شفت العاصي، شفت اللي فيه ما اللي فيه، شفت اللي فيه، ما في شيء يا الولد، الولد ينمو نمو نفسي طبيعي، أنت ما استطعت أن تنمو ذات النمو أو فكرك أن يتعامل مع ذلك النمو. الطفل تعامله كطفل في 5 6 سنوات 7 8 10، وبعدين أصبح رجل سيتزوج، أنت لست أما لا تنظر إلى ابنه أنه طفل صغير، أنت أب. وكما هي مقولة سمعتم بها كيف ترافق ابنك، كيف تربيه ثم ترافق ثم كذا، في عملية منهج التربية يجب أن نتبدل وأن نتغير، أن نتبدل تغير مع تقدم عمر الطفل أيضا مع المعطيات الحضرية يا أخوان نمر فيها، هناك أزمة حضرية نمر فيها، هذه النقلة الاجتماعية الكبيرة التي نمر فيها تحتاج أسلوبا آخر أو رعاية أخرى في طريقة تربيتنا. والتربية النفسية الإسلامية حرصت، وأستشهد بحدث حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالس مع صحابته الكرام، فأتي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ الصحابة، فقال الغلام أتأذن لي إني أن أعطي هؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم استأذن من طفل صغير أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ انظر التكفير. فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيب منك أحدا. الشاهد في القضية ليس الاستئذان، هو شاهد عظيم الاستئذان، بل الشاهد الأكبر جلوسه في هذا المجلس، وشاهد أكبر وأكبر وقربه من نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا عن يمينه صلى الله عليه وسلم. انظر التربية النفسية الإسلامية. ومثلها ما حدث عن ابن عباس الذي رواه أن أشياخ الصحابة كانوا ينتقدون عمر بن الخطاب، أنك تحضر ابن عباس وعندنا أبناء بعمر بن عباس وتجلسه معنا. ففهم ذلك عمر بن الخطاب فدعا ابن عباس ذات يوم ثم سأل الصحابة ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم نريدنا نحمد الله ونستغفره إذ نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال عمر رضي الله عنه ما تقول يا ابن عباس؟ أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس لا. قال فما تقول؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول، وإياك أعني واسمعي يا جارة. كان يشير إلى أشياخ الصحابة لماذا قدمت هذا الغلام وأثر في تربية نفسية هذا. وإن أنسى أيها الكرام لا أنسى تلك الواقعة التي حدثت لمحدثكم في يوم ما. كنت طفلا في السنة الثالثة الابتدائية وحضرت متأخرا للمدرسة في ذلك اليوم، ولعلي أدافع عن نفسي بعض الشيء وليست عادتي أن أحضر متأخرا. وكنا متأخرين ثلاثة أطفال أنا واثنين من رفاقي، فمدير المدرسة عزلنا جاربا، وحتى ذهب الطلاب إلى فصولهم أدخلنا إلى غرفة الإدارة وكنت الثالثة وقوفا. فدعا الطالب الأول وكنت أرى هذا المشهد أمام عيني، فضربه بالعصا حتى تحطم، ثم دعا الثاني وضربه بالعصا حتى تحطم، ثم أمرهم بالإنصراف، ثم دعاني وقربت منه والخوف يملأ أطرافي كلها، كم عصا سيحطم مني هذا المدير؟ ثم نظر إلي نظرة ملؤها الحنان والقوة وقال استمع إلى هذه الكلمة التربوية من ذلك المربي، إني أجد نفسي غير قادر على ضربك يا بني، اذهب ولا تعد لها ثانية. هو بلا شك قادر، إنما فصل طلابه في المدرسة إلى فريقين، فريق يحتاجون العصا وفريق يحتاجون طريقة ثانية. أنا أؤمن وأقر ولا أشك أن ذلك المربي حينما قال تلك الكلمة لم يكن يتخيل أن هذه الكلمة ستظل تغن في أذن ذلك الطفل طيلة حياته، وتظل ترن في أذنه فيستخدمها في تربية أبنائه، وأيضا يستخدمها في طريقة تدريسه في الجامعة، وحتى ينقله لأحبابه وأخوانه ويذكرها في بيت من بيوت الله. إنها تبقى في نفسية ذلك الطفل. ماذا أعطاني؟ أعطاني تقبلا اجتماعيا، احترم شخصيتي وأنا في الثالثة الابتدائية. هذا المدير يا إخوان أيها الكرام كنت أختلس العترة والدي في فترة الظهيرة، يأتي الوالد في الظهيرة فيخلع عترته ثم يدخل للنوم، كنت أختلسها وألبسها بنفس الطريقة التي يلبسها ذلك المدير، فأتقمص شخصيته وأدور كالطاووس في البيت وأشعر بداخل أنا فلان. إني تقمص شخصيته. لماذا؟ لأنه استطاع أن يوظف وجعلني مقبولا اجتماعيا ويوظف. إنما هي حدث صغير، نستطيع أن نوظف هذا حتى مع أبنائنا. أقول لك منهج مباشرة، أنا مع أطفالي أدخل إلى المسجد معي طفل أو طفلين مثلا من أطفالي، ثم يقوم طفل كما ترون أو طفل يتكلم كما تعلمون يا إخوان صلي حادث وكذا 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 وأبي ترك إخواني وأنا الأرشد، اللغة التي نسمعها دائما. أنا ممكن أقوم وأعطي 5 ريال وانتهى الموقف، لكن يجب أن أوظف هذا الموقف في التربية. أخرج ريالين، خذ يا فلان خذ يا فلان، هذا الريال لك الآن، لك ملك، وأنت كذلك تشتري في بيبسي حلاوة أي شيء تريده. لكن هذا الطفل الذي قام اليوم الصبح ما راح للمدرسة، ما أخذ ريالين مثل في الصباح، هذا الطفل لا يدرس لأنه ما عنده فلوس يدرس، هذا الطفل ترى ما تغدى، هذا الطفل كذا وكذا، وهذه ريالات لكم، تبي تعطون أخوكم عطوه وأنتم أعطونه لكم، وأجلس في مكاني ولا ألتفت أراقبه لكي لا أشعر أني أتتبعه. لكني لا شك حينما أعود إلى البيت وحينما ينامون أعس ثيابهم لكي أنظر ماذا تأثير طريقتي التربوية لكي أتابعها. هنا أعطيت الطفل ثقة، أعطيته متقبله كطفل، تنمية هذه الثقة وهذه القبول في ذات الطفل لها معنى. طفل يحدث بها أمه حينما يعود، يحدث بها أقرانه من الصغار، أبو عطان قال لي كذا بس هذا أخوي في الإسلام، هذا لو كسوفة، هذا لو كذا، ما أدري من يسمع كسوفة، أنا ما قلت له، ربطها بشيء آخر دخلها وهو سعودي على ثوبه كسوفة، إنما وظف الأمور وخلطها رغم عدم إدراكه وعقله الصغير. يضع هذا الطفل أبو ثوب من كسوفة جاي، بعد ذلك يعطي ذلك الريال ويصف ويشعر أنه الذي اتخذ ذلك القرار. حدثني صديق أيها الكرام أن أباه كان في فترة الطفولة يحفظه آية الكرسي، فقال يا أبتي هذه الآية صعبة، اتركنا في قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إنها أخف من سواها. قال حفظتكم هذا؟ قال حفظنا ما هو أخف إذا جاء نصر الله وغيره. قال يا بني إن هذه الآية، انظر يخاطب طفلا صغيرا، فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى، فإذا عظمت الله أحببته، وإذا أحببته رجل غير متعلم وأيضا لا يصنف مع الملتزمين، وإذا أحببته عبدته عن قناعة. انظر، عبدته عن قناعة. أنا أعرف ذلك الفرد إنه يمارس الطاعات تلذذا وتمتعا واستمتاعا، ويتجنب المعاصي خجلا منها. طبعا يرجو الجنة ويخشى النار كما كلنا، ولكن هذه التربية النفسية ما زالت في آثار نفس ذلك الشخص. انظر إلى هذه الطريقة التربوية التي يجب أن نركز عليها وأن نمارسها. الطفل يا أخوان في عالمنا الإسلامي والعربي وهو الأقرب إلينا عنده استعداد جيد. هناك دراسة أجريت في أحد الجامعات العربية لتقارن الطفل العربي مستوى ذكائه وقدراته الاجتماعية بمستوى ذكائه وقدراته الاجتماعية للطفل الغربي. هذه الدراسة أقيمت على مرحلتين، المرحلة الأولى قبل دخول المدارس، وأرجو أن لا يغضب مني الإخوة المعلمين ومنهم في سلك التربية والتعليم، لكن هذا بحث علمي ولم أقم به أنا. قاموا بهذه الدراسة ونظروا إلى هؤلاء الأطفال قبل الدخول إلى المدرسة، وقاسوا درجة الذكاء ومعايير التوافق الاجتماعي والقدرات الاجتماعية، فوجدوا أن أولئك الأطفال في ذلك البلد أفضل من الأطفال الغربيين الذي كانوا جاليات موجودة في ذلك البلد. عادوا الدراسة بعد 4 أو 5 سنوات حين بلغوا 4 أو 5 الابتدائي على ذات الأطفال أنفسهم، فوجدوا أن الأطفال الغربيين بجميع المقاييس ما عدا مقياس واحد أنهم أفضل. ما هو المتغير الواحد الذي حدث؟ إنما هو طبيعة التربية ومناهج التعليم. أنا أدرك أن هناك فيه نضج، في تطور في الفترات الأخيرة، في كذا وكذا، لكن ما زلنا لا نعطي مناهج التعليم الحظ. حينما أشرب ذلك الطفل، حينما ألقنه 1+1=2 أو ألف باء تاء، كيف أنزلها بلغة هذا البلد؟ وكلمة دائما أرددها أنا لزملائي وطلابي، أنه حينما تدرس بالدولار أو بالجناح الإسترليني فإنك يجب أن تدرس بالريال أو بعملة بلدك، لكن ليست النقل هي عملية ترجمة حرفية، كلمة كذا تصبح كلمة كذا باللغة، وإنما كيف تنزل هذا النزول وتصرفها، وهي ما تكلمنا عنها ابتداء. كثير من الأخوان يحرص في تربيته، وهذا شيء جيد لأبنائه، من ربك، ما دينك، من نبيك، لكن لا يفتح له مجال للأخذ والعطاء والحوار. فالأحيان يجي لما قلقنا هالبزر يقول أنا منين طلعت، شلون جيت، شلون كذا، لماذا؟ هو ما أقلق، لأنك قادر على إجابة 1+1=2، من ربك، ما دينك، لست قادرا على أن تتعامل مع هذه الأسئلة التي هي جزء من فطرة هذا الطفل لكي يتعلمها ويعرفها. وذلك نحتاج توازن استقلاليتنا، ردنا العنف على أطفالنا هذا خاطئ. الطفل قد يسكت لكنه ما فهم، لم يشعر بتقبلك له تقبلا اجتماعيا، لم تشعر بكيانه، باحترامه، بنقاشه، بكذا وكذا، كل هذه ستؤثر على نفسية ذلك الطفل، وحينما يخرج غير ناضج تقول العيال ما بهم خير، العيال ما بهم خير، أو أحد آخر ربما، ما أقول ما في خير، لم يستطع أن يبذر ذلك الخير في نفس ذلك الطفل، أو يربيه بطريقة يكون عنده الاستعداد أن يتقبل من مربين آخرين غيرك أنت. والمشكلة أن نعيش أزمة في الوقت الحاضر يا أخوان في العالم العربي بشكل خاص، أنه مع هذه الطفرة الاقتصادية التي مرت قبل تقريبا 20 سنة، ومع الصحوة الإسلامية، أعطت نضوج للجيل الثاني أكثر من الجيل الأول، فأصبح الشباب أو الأطفال أحيانا يربون أهلهم. الطفل أو الشاب أكثر تعليما من والديه وأكثر التزاما وتدينا بدين الله، فتجد بعض الأسر يلتزم شاب صغير فيلتزم أخوانه ثم أخواته ثم والديه. هذا الطفل من يربيه؟ إنما رباه من الخارج، يحتاج أبيه الأب أن يربيه، لم يوجد ذلك الوقت ذلك النموذج. الطفرة رفعت مستوى الطفل فوق مستوى والديه من جميع المقاييس والمعايير، بالمعيار الديني والالتزام بدين الله، وأيضا بالمعيار العلمي والمعنوي، فلم يكونوا قادرين، فانقلبت الآية في التربية في كثير من البلدان العربية. الحاجة إلى التحصيل والنجاح والتشجيع، هذه الحاجة الرابعة. الحاجة إلى التحصيل والنجاح والتشجيع، الطفل يحتاج أن يشعر أنه محصل. لماذا؟ لكي يشعر بشيء من استقلاليته. غير أن إشباع هذه الحاجة يجب أن لا نكلفه ما لا يطيق، وهناك من النظريات الكثيرة من تتكلم عن التوازن في عملية الإشباع لهذه الحاجة وفي تكليف الطفل ما يطيق. وحينما تعود إلى النص القرآني تأتيك كل هذه النظريات في نصف سطر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عظمة آب الدين يا أخواني الكرام وروعته أنه يقدم هذه النظريات الكبيرة بقوالب بسيطة وألفاظ بسيطة. ولذلك غير الناضجين من المفكرين أو من يتسمون بأسماء المفكرين يغرق بهذه النظرية ودور، ثم تقول له هذه النظرية البسيطة فتهلكه، فيستغرب كيف استطاع القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا المنهج بشكل كامل أن يقدمها في هذه البوتقة. إنما الأزمة في طريقة نقل هذه المصادر أو هذه الآيات والأحاديث بلغة عصرية. تماما حتى يفهمها الناس، لأن الأسف للناس غير مستطيعين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نسمعها كثيرا، لكن توظيفها في منهج علاجي نفسي، توظيفها في منهج تربوي، نحتاج أن يقوم المربون والمخلصون والمتخصصون والمعلمون في توظيف هذه في منهج تربوي. أيضا تكلم المربون المسلمون عن قيمة إثابة الصبي، عن قيمة عقاب الصبي، لكن أيضا الإثابة والعقاب يجب أن تتوازن، لا تزيد عن حد ولا تنقص عن حد. بل بعض الأطفال لا ينفع فيه الإثابة أن تثيبه على فعل، لأن هذا يزداد شرا، بعضهم ينفع فيه طريقة أخرى. بل بعض الأطفال قد، وهذه يمارسها ربما بعض المدرسون، يكون عنيفا في الفصل، لتتقي عنفه أن توظف هذا العنف في طريقة إيجابية. بعض الناس لا يمكن أن تعالج عنفه، لا يمكن تعالج السلبيات، لكن أن توجهها بطريقة إيجابية. كيف؟ عنيف، يضعه عريفا للفصل ويعطيه الشعور بالمسؤولية، فيتجه هذا العنف في طريقة إيجابية. لكن أيضا ينتبه للتلاميذ أن لا يظلمه، إذا كان ذو شخصية إجرامية لا، لكن إذا كان فيه عنف يستطيع أن يوظف ذلك العنف بطريقة إيجابية ويشعرها أنه المسؤول عن أولئك الأطفال. أيضا استخدام المكافآت والتوازن فيها والتدرج في هذه المكافآت، هذه مناهج شرعية كثيرة يجب أيضا أن نرجع إليها وأن نتدارسها مرة أخرى. أنا أحاول، أن حسيت الوقت أزف وفي باقي شيء ما وصلنا إليه، فأن يستعج وأفتح مجال للأسئلة، فأرجو لا أكون أختصر اختصارا مخلا. الخامس من الحاجات النفسية التي يحتاج الطفل أن يشبعها والإنسان بشكل عام، الحاجة إلى تعلم المعايير السلوكية، وأهم هذه المعايير السلوكية وأعظمها التعاليم الدينية، وينبثق من هذه التعاليم الدينية وجزء منها المعايير الأخلاقية والاجتماعية والأحكام القانونية واللوائح الاجتماعية كلها، فيتشربها الطفل في طفولتها وينشئ عليه نشأة اجتماعية ناضجة. العقيدة الإسلامية قد حددت هذه المعايير وأوضحتها وأوكلت إلى هذه المؤسسات الاجتماعية أن تنزلها على أرض الواقع. ما هي هذه المؤسسات؟ الأسرة، الرفاق، أيضا مؤسسة التعليم في المدرسة. الأسرة كيف تعلم الطفل العادات والمواهب والظواهر الاجتماعية، طريقة التعامل مع الآخرين، طريقة احترام الآخرين، كل هذه مهمة. الرفاق، وهذه أيضا جزء مهم، يخطئ من يظن أيها الكرام أنه قادر وحده على تربية طفله، لا أبد ما يحتاج، وأنا متفرغ لعيالي، أنا بس مدرس من الصبح وأجي من الظهر إلى باكر الصبح أطلع بيت أربي في عيالي، لا يطلعون يخربون خلق الله. أنا معك أن الطفل الضال يضل الطفل، لكن الطفل يحتاج إلى طفل بعمره يتربى منه، لا يمكن أن تشبع تلك الغريزة مهما جلست مع الطفل، بل جلوسك الزائد ربما يضر. يا أخي أنا لي رفاق فيهم صلاح وخير، أخرج معهم وأخرج بأطفالنا مع بعض، أشبع هذه الحاجة في نفس ذلك الطفل. ولذلك الإسلام أراد توظيف هذا الجانب، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يجد عائشة تلعب وهي أم المؤمنين وزوجة سيد المرسلين، ومع ذلك لم يعالج، بل كان يداعبها على ذلك ويشجعها على ذلك الجانب. لماذا؟ ليشبع شيئا من غريزتها، لكي إنها إذا أشبعت هذه الجوانب الفطرية الغريزية الحاجات النفسية في ذات الفرد، فأنه يصبح أكثر توافقا مع متغيرات المجتمع وأكثر مرونة وأقل اضطرابا حينما تعتريه بعض العواصف الاجتماعية. أيضا في مؤسسات التعليم والمدرسين لهم دور. أنا كأب ربما ما أكون متكامل، وما تكاملت، الطفل يحب أن يتقمص من شخص آخر ليس فقط من أبيه، خاصة في مرحلة صراع الهوية حينما ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. ولذلك يا أخي ولدي يا أخي يقلد بعض الفساق، يقلد بعض الفجار، لأنه يبحث عن نموذج له، ما وجد نموذج متكامل فيك، أو وجده إلى حد ما لكنه ربما غير متفرغ، ربما يحتاج نموذج آخر، تشكيل آخر، أنت لم تشبعه، فأتى يذهب ببعض، يحضر بعض الأشياء التي هي محرمة في استخدامها أو النظر إليها أو كذا، لماذا؟ ويتقمص. والبنت أيضا تعجب ببعض الأشياء المحرمة في هذه الجوانب، لماذا؟ لم تشبعها أمها، لم تعاملها كأختها حينما كبرت، وإنما بنت هذا حرام هذا حلال. يا إخوان حرام وحلال أكثر الناس يعرفونها، لكن كيف توظف معنى الحرام والحلال؟ كيف توظف رن، كيف تجعل رنة كلمة حرام وحلال في أذن الطفل كيف يستقبلها؟ هناك من تربى في أحضان بيوت تعج بالخير وأهله من أهل الخير والصلاح، ومع ذلك قد لا يصلون، قد لا يزكون، قد لا يصومون. لماذا؟ التربية على استقبال معنى الحلال والحرام هو أمر مهم، إن نحتاج إلى معنى للتربية وليس فقط إعادة ثان. يأتيني في العيادة أوقات ويقول بشرك يا دكتور، شوف وليدي، ما دينك، ما ربك، ما كذا، ثم أداعب الطفل بسؤال، يكون الطفل بلغ السابعة الثامنة والطفل يحتار في جوابه، وإنما أنا أغازل الأب بسؤالي هذا، انتبه، وأشير الأب هناك جوانب أخرى أنت، أو أسأل الطفل سؤال وخليه يحرج ثم يقول له اسكت اسكت وركز أنت، يسكت، طيب يا أخي أنا أسأله وهو يجاوب، دعه يتكلم تماما، إنما ذا. وهذه أيضا طريقة يمارسها بعض الناس حينما يكون في بيته وعنده ضيف، ويأتي طفل من الأطفال ويدخل إلى داخل البيت، من لحظة دخول الطفل داخل المجلس، مجلس الضيوف، من لحظة دخول وعين الأب على الطفل، شو بيسوي الولد؟ عسى ما يأخذ من الحاوي يفشلنا، عسى بس ما يأخذ من التمر يدي بربس علينا، عسى عسى. طبعا أنا كضيف عنده أشوف قلقه، لو جاء الطفل وخرب التمر ومشى أهو من طريقة قلق الأب. أنا كمشاهد لهذا الموقف تماما، لماذا لم يربي طفله على التقبل؟ أنه متقبل لك كإنسان، متقبل لحاجاتك لرغباتك. أنا أستخدم طريقة في الحقيقة فيها شيء من الخبث، أقول لتجنب هذا الموقف المحل، حينما يدخل طفلي أناديه، أنا معطي شيء من التقبل، أظن أني معطي شيء لكن قد لا أكون نجحت تماما، أناديه تعال يا فلان، تبي حلاوة، تبي تمر يبا، تعال كل أكل واحد أعطيه ثاني بعد أعزم عليه. أنا حقيقة على بالي ضيفي، لكن على بالي الأكبر وهذا الطفل الذي تربى بهدوء أمام الناس، أريد أن أشعره بالأمن تجاهي وتجاه هذا الضيف الذي يمثل رمزا اجتماعيا، فينطلق وينمو نموا نفسيا هادئا. بعض الناس حين يمارس شيء، ولذلك هذا الرهاب الاجتماعي الذي يعصف في عياداتنا، لا تمر ليلة في عيادة إلا يأتينا 4-5 يعانون من الرهاب الاجتماعي، أن إذا وقفت تتحدث أمام الناس أو دخلت مناسبة زواج أو أحد قال لي الكلمة أو درس مع مجموعة من الإخوان أو حتى وأنا جالس والتفت لي وش قصة كذا يا فلان، ترتعش أطرافي، ينشف ريقي، يخفق قلبي، يعرق جسمي، أشعر الكلام بتلعثم بلساني، وحالات يمكن رأيتموها كثيرة من هذه الحالات. لماذا هذا الشيء؟ يا أخوان عملت في المجتمع الغربي فترة طويلة وليست بالقصيرة، لم أشاهد إلا حالة واحدة، لم أشاهد إلا حالة واحدة فترة طويلة. لا أقول ليس عندهم، عندهم، لكن لا يقارن بما هو عندنا، عندنا بشكل عنيف. أنا لا أقطع أنه بسبب أسلوب التربية، لكن أقول لعله واحد من الأسباب طريقة كتم الصغير، كتم نفسه. هذا الصغير يا أخوان عجينة صاعدة، ستدفع الثمن أنت غدا عن هذا الطفل، أنت ستكبر في السن من يقوم مقامك هذا الشاب. إن خرج شابا منحرفا والله الهادي، مهما ربيت قد يخرج منحرف، ومهما بذلت أو مهما قصرت قد يخرج عالما من العلماء. لا يرد علي بعضكم، بعض الناس دائما تكلمنا عن الموضوع، خل عنك يا شيخ، خل عنك، وش ليش يا أخي؟ شوف والله نعرف علماء عيالهم في السير، ونعرف ناس والله ما يقومون من كاس الخمر وعيالهم مشايخ. شوف فلسفة الضعيف، انظر فلسفة العاجز، الفلسفة التي يرفضها محمد صلى الله عليه وسلم وينفضها الصحابة ويرفضها العقلاء والحكماء. يا أخي أنت مطلوب منك عقلها وتوكل بذل السبب، إنما هذا يفلسف لنفسه لكي لا يبذل جهدا في التربية، وفي الحقيقة لكي لا يبذل جهدا، بل لأنه لا يعرف ولا عنده استعداد أن يسأل من يعرفون وأن يتعلم منهم كيف ربي طفله. ما في بأس يا أخوان، أعترف أن لا أستطيع ربي طفلي، لا أعرف، أحيانا يحتاج يا أخي واحد يسافر من بلد إلى بلد لكي يلتقي بإنسان عنده شيء ما فيتعلم منه من العلم الشرعي أو العلم النظري أو كذا، ويجلس معه ويقطع المسافات الطويلة، بعض الناس نعرف، فلا بأس أن تذهب إلى مربي ولا صار كذا وكذا. لكن المشكلة وأن ألاحظها وزملائي ربما يلاحظونها، أنه يأتون بالأحداث الفردية، طفلي قال كذا وبعدين أخته ردت عليه وبعدين ضربه وبعدين هو جاب مدي، هل أضربه ولا ما أضربه؟ طيب علمتك أضربه، جت قصة ثانية هي ضربته أول بعدين ضرب، أضرب ماضي يظل يروح ويرجع، لماذا؟ لأنه لم يأخذ المفتاح، كأنه طفت سيارته تماما، تعطلت، ما عنده بنزين، يجي تحط له شوية بنزين يمشي، يظل البنزين ما معه مفتاح، زي ما نقول انظر مثال هذا العامي جدا، ما عنده مفتاح مثلا لغطاء البنزين لكي يعبي بنزين هو بنفسه، لازم يجي لمك دائما. يأتي بحداث فردية، وليس هذا المقصر، إنما المخطئ أيضا من يعالج له هذه القضية أو من المربين من يحل له هذه القضايا الفردية واحدة واحدة. أعطوا منهج يتعامل معه، وهذا الدين حينما جاء أعطاك منهج ثم فتح باب الاجتهاد والقياس للعلماء، لأنه لا يمكن استوعب، وحتى القرآن لم يأتي مفصلا لكل شيء، وحتى السنة لم تستطع أن تستوعب كل شيء، إنما فتحت أيضا مجال الاجتهاد والقياس للعلماء، والقضايا كبيرة وهي تجد علينا في كل عصر وحين. أقول هذا في بالنسبة للتربية مؤسسات التعليم. قناعة البعض للأسف أنهم قادرون على التربية وهم غير قادرين، هذه أزمة، همنا أنفسنا أكثر من يكون همنا أطفالنا، أو أن نخطئ في ذلك. أنا أؤمن أن بعض الناس غير قادر، ولا بأس أنه يأتي حتى بالقضايا الفردية ويسأل عنها واحدة واحدة لأنه غير قادر تماما، لكن لسنا كلنا نحن قادرين. تكلمنا عن بلال بن رباح رضي الله عنه، تكلمنا عن عمر بن الخطاب، عن أبي بكر ذلك الرجل. أخوان حينما أقرأ هذه القصة أنا لا أتمالك نفسي، يخجل أن يقضي حاجته إلا أن يستر نفسه. أبو بكر يعلم أن الله سبحانه يراه، يراه مهما التم به من ثياب، لكن يستر نفسه تأدبا. انظر إلى قمة الذوق الرفيع، أتتخيل أن هذا يعصي الله أو أن يجر على معصية الله؟ من كانوا هؤلاء؟ كانوا ناسا عاديين، إنما صنعتهم تلك الصناعة التربية الروحية. نستطيع أن نمارس هذه الصناعة، كيف؟ نتقرب إلى العلماء المعتبرين، علماء الشريعة يعني بهم، ونتعلم منهم وندرس عليهم، وأيضا نستفيد من المختصين، المختصين المعتبرين في تخصصهم بعلمهم وأيضا في أمانتهم، وأيضا النضج الفكري الذي عندهم في تناول القضايا واستطاعة تنزيلها على أرض الواقع في بوتقة اجتماعية دينية شرعية. الحاجة السادسة وهي قبل الأخيرة، الحاجة لوجود سلطة ضابطة مرشدة. الطفل حينما يخرج من بطن أمه يخرج إلى عالم غريب لا يدري ما الصواب وما الخطأ، مثلك أنت حينما تنتقل إلى مجتمع آخر، وأنت أيها البالغ الناضج لا تدري في ذلك المجتمع ما أنظمته ما قوانينه، كذلك الطفل لا يدري ما الأنظمة والقرين، وعقله أيضا غير قادر على إدراكها، فلا يعرف وغير قادر على الإدراك. وحينما يكبر شيئا فشيئا فيحتاج إلى سلطة ضابطة، لا أقول قوية، إنما هي ضابطة مرشدة، يشعر الطفل أنها تضبطه وترشده. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصته مع عمر بن أبي سلمة، قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيشه في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. انظر، سلطة ضابطة مرشدة، اسمع إلى نبرة الحنان، وانظر إلى نبرة الضبط في هذا. فماذا قال الغلام بعدها؟ فما زالت تلك طعمتي بعد، يتذكرها، فما زالت لماذا كيف أتت، لكن طريقتنا، ولا تفشلتنا الله يفشلك. يزين ألا يمكن أن نمارسها؟ يبه، هل سميت الله؟ الرسول كان يسمي، ترى الشيطان ما يسمي، إحنا نتبع من؟ هنا أعطيته درس أن الرسول يسمي، أعطيته درس الشيطان ما يسمي، أعطيته الاختيار، اختر ما تريد، والرسول ذهب إلى الجنة والشيطان ذهب إلى النار، فكيف نريد؟ وأعطيه مجال. نحاور أطفالنا شيئا ما، والله إنك تتعلم بحوار الطفل أكثر مما يتعلم، إنه يتفتح ذهنك في أسلوب الحوار حينما تحاور الطفل تجلس معه، ننفق شيئا من أوقاتنا معه ونتعلم بهذا الحوار. وأيضا التربية الإسلامية أدركت ذلك وحاجة الطفل لبعض الأوامر الملزمة. مروا أبناءكم بالصلاة، وفي رواية الصبي بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر. انظر في مجال، في مرونة، في التعامل، لكن هناك في ضبط. تراي الآن، لا أنا أمرتك من فترة والآن ترى بضرب كذا ما صليت، فانظر فيه مرونة وفيه ضبط في طريقة التربية. المشكلة بعض الناس يطلب من طفله أكثر من قدرته عقلا ونفسا. توقف نكمل بعد الأذان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول بعض الناس قد يطلب من طفله، بعض الناس يتحمس في تربية طفله حماسا كبيرا ويطلب من طفله أكثر مما يستطيع ذلك الطفل ويجتهد في ذلك. أذكر ذات مرة أن شخصا ما أتى بطفله إلى العيادة النفسية، لماذا؟ لأنه في شيء من التخلف العقلي. لماذا؟ يحصل على جيد جدا. وماذا تريد؟ يحصل على ممتاز. سألته مباشرة: كم كنت تحصل أنت بطفولتك؟ قال: جيد. قلت: هذا يكفيني هذا الجواب. هو يحصل جيد، يريد الطفل جيد جدا ويعتبره شيء فيما التخلف. لماذا؟ وفرت له كل شيء، وفرت له كذا، وفرت له. يا أخي نتوازن في الطلب من أطفالنا وفي طريقة تربيتنا. هذا المربي يثير القلق في نفس الطفل، لأن الطفل إذا طلبت منه أكثر مما يطيق، وكذلك إذا كافأته مكافأة كبيرة هذه تضره. لماذا؟ لأن يريد أن يتناسب عمله مع المكافأة، فيشعر بالإحباط أنه لا يستطيع أن يحقق ما تريد. دائما اطلب من طفلك اقل مما يستطيع بقليل، يظل يصعد وبهدوء، لانه ما كل الاطفال يا جماعه خلاص الواحد منهم بيرجع البيت بيطلعوا بلال، طلعوا عمر، طلعوا ابو بكر، طلعوا كذا. اطفالنا ورث منك صفات فيها شيء من غير الحسن، ورث من امه، ورث من المجتمع، طبيعه كذا، طبيعه كذا، كل هذه تريد صناعه. والله سبحانه وتعالى قدر له قدرا معينا، فلنجتهد ما نستطيع في هذه التربيه، والذي لا نقدر نقول الحمد لله رب العالمين. وحينما تربي طفلك اجعل بين عينيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عليك إلا البلاغ. إذا كان دين الله سبحانه وتعالى لم يؤمر بهداية الناس إنما أمر ببلاغه، فأنت في تربية الطفل تجتهد تربية، هدوها الله الحمد لله، ما هدوها الله خلاص، وهي مرحلة انتقالية. هذه الحياة الدنيا حياة عابرة مؤقتة. ننتقل إلى أو قبل أن ننتقل، في الحقيقة يجب أيضا ننبه إلى قضية ثبات موقف الوالدين، وهذه مشكلة أزمة. قد يختلف الوالدين في طريقة التربية، فالأب مقتنع بطريقة والأم بطريقة، والأزمة ليست كذلك، إنما إذا كانت الأم لينة طيب إن شاء الله ما يخالف من ورط غير الطريقة وترجع، فيشعر الطفل بالذبذبة. أو حينما تمارس الأمة الدور، كيف تنظر للطفل بطريقة وتعامله بطريقة أخرى، حتى أن سرطان الطب النفسي أنا أسميه وهو مرض الفصام، بعض النظريات تتعلق بالأسرة تفسر أن سبب هذا المرض أنه في طريقة تربية الأم والصراع بين الوالد والوالدة وطريقة تعامل الأم مع الطفل. فإذن هي قضية مهمة يجب أن ننتبه لها. أقول بعض النظريات، وإن كنت هذه النظرية من أضعف النظريات ليست في القوية، ولكن أقول أنه وصل الحال أن يعتقد أن هذا له دور، وإنما هي طريقة التربية وتأثيرها. نصل إلى الحاجة الأخيرة ولعلنا لممنا بها شيئا ما، هذه الحاجة النفسية الأخيرة هي الحاجة إلى الرفاق. أيها الإخوة، يخطئ الأب، وأقولها ثانية وقلتها قبل قليل، من يظن أنه قادر بوحده أن يربي ذلك الطفل، يخطئ عظيم الخطأ. الطفل يحتاج إلى رفاق، يحتاج الشارع جزئيا، لكن توازن في التعامل مع الشارع تماما، أن يرى الرفاق في الشارع، يرى أخطاءهم شيئا ما وتتعامل معها أنت وجزء من هذا المجتمع. يحتاج أيضا أقاربه، إذا كان عندي أقارب غير ملتزمين، مثلا طفل يذهب له دائما السؤال يأتي ويجون بأخلاق سيئة وش أسوي، يحتاج الأقارب. إنما تتوازن أنت وتلعب الدور أنت والأم في توازن مع التعامل مع هذا الأمر. أقول هذه الحاجات النفسية الأساسية، وكان في الحقيقة الجعبة لا أقول الكثير جدا وإنما أمور، لكن ما كنت أتوقع أن الوقت ينتهي، لكن لعله أن يجمعنا لقاء آخر. وهناك جزئيتين أساسيتين كنت أحب أتكلم عنها، لكن أخبرون الإخوان أن أحد المشائخ تكلم عنها وأثراها، لكن كنت سأتناولها من ناحية البعد النفسي، هي المودة الزوجية، كيف نستطيع أن نحققها بوسائل نفسية وأن نصل بها إلى الطريقة المثلى. ثم أيضا لاحظت أيضا من بعض الأسئلة حينما عرض الأخ جزئية أخرى، أسباب الطلاق وما هي الوسائل النفسية للوقاية من هذا الطلاق ومنعه في الحياة الزوجية. في ختام هذا الكلام للأخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يجعل ما قلناه هذا أردنا به وجهه سبحانه وتعالى خالصا. افتح المجال.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم وجعل ما قلتموه في ميزان حسناتكم. هذه ورقة يقول كاتبها: ما أجمل أن تجد الطبيب أو المهندس أو المختص في التربية أو غيرهم من التخصصات العلمية أن تجدهم يوجهون ويؤصلون للصحوة الإسلامية في بعض المواضيع، فحبذا لو أنكم بارك الله فيكم وفي علمكم أن تكثفوا هذه الدروس وإجراء المزيد من البحوث والكتابات في الصحف والمجلات لكي تتم الفائدة من خبرتكم، جزاكم الله خيرا. أما الأسئلة فيقول السائل: نلاحظ في بعض دول الخليج الاهتمام بالبرامج الأسرية والتربوية وإنشاء المراكز وإقامة الدورات الخاصة بهذا الجانب، فهل هناك خطوة غير العلاج في المستشفيات النفسية فقط؟
لا، حتى بلدنا الكريم هنا بدأت هذه الدورات تظهر، ليست ناضجة بالحد الكافي، أعتقد أن في دول الخليج ربما سبقونا بخطوة وخطوات، لكن الوعي والإدراك لأهميتها هو شيء قوي. هذه البرامج ليست برامج علاج نفسية يعني موجهة للمريض، يعني موجهة لنا جميعا، موجهة لمدراء، حتى في دورات تقام لمدراء الدورة الحكومية الكبرى، يقام هذه الدورات في فن التعامل، في فن الإلقاء، في فن التعامل مع ضغوط الحياة، في فن التعامل مع ضغوط العمل، كيف تبدع أنت مسترخي. وهذه الدورات في الحقيقة هي وقاية من الإصابة الأمراض النفسية لمن عنده استعداد للإصابة بهذه الأمراض، فهي بدأت عندنا وهناك تنافس حميم، لكن أرجو أن لا يكون البعد التجاري فيها قوي. هي لا توجد في المستشفيات بشكل واضح، وجود برامج علاجية موجودة في المستشفيات لكنها ضيقة ولم تتسع حتى الآن، أعرف أنها موجودة عندنا في المستشفى الجامعي، ربما بعض المستشفيات الأخرى في الرياض، خارج الرياض لا أعرف جدا، لكن بدأت تتسع في القطاع الخاص حسب معرفتي.
يقول السائل: سمعت بعض الناس أو الآباء يقولون: إنني أتعب وأحرص على تربية ابني وتعليمه الأخلاقيات الحسنة، ولكن بمجرد زيارة واحدة للجيران أو الأقارب إذا به يتلقى أو يحفظ أخلاقيات أو كلمات سيئة، مما يولد الإحباط لدي في الاهتمام بتربية طفلي أو ابني، فماذا تقول لمثل هذا الأب؟
حقيقة مثل هذا الأمر، أنا لا أتهم الأم بشيء، لكن الإنسان دائما يبدأ في بره لأبنائه كما قلنا باختيار الزوجة من المنبت الصالح، تماما. هناك من الناس من يذهب أطفال الخميس والجمعة يأتون وقد زاد خيرهم وفضلهم وتعلموا بعض الأحاديث وبعض الآيات، فلا يبذل جهد معهم، خلاص خوالهم يتولونهم جزاهم الله خير. فاختيار الأم، أنا أجاوب للأخ والمستمعين جميعا وغير المتزوجين، فاختيار المرأة أمر مهم. المرأة لا يكفي أن تكون صالحة بنفسها، احرص على المنبت الذي نبتت فيه. وهنا أنطلق إلى جزئية أخرى، لا يكفي التدين في ذات المرأة، ولذلك حينما حتى الزوج إذا آتاكم من ترغون دينه وخلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار مع أن الخلق في الحقيقة من الدين ومن الخاص من العمل، الدين من العام والخلق يدخل فيه خاص كما تكلمنا قبل، لكن شدد عليه الاهتمام. وأيضا للمرأة عند اختيارها ذات الدين وذات الخلق، هناك بعض الفتيات متدينة وصالحة لكنها عنيفة قاسية غير لطيفة في التعامل، كذا 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 كذا، بل أحيانا تدعو أحيانا أيها الزوج تقول يا أخي إذا ما كانت متدينة، بعض الناس يقول للأسف استغفر الله إذا ما كانت متدينة وخلاقة زينة ذي وأنا بطوعة طوعة له وخلاقة لي أنا، يقول بعض الناس. فاحرص أن تسأل عن طبيعتها، طبيعة هذه البنت في تعاملها. لذلك إذا خطبت لا تسأل عن المزايا فقط بل اسأل عن العيوب. الناس دائما والله طويلة فيها كذا فيها كذا فيها كذا، وخاصة بعض غير الناضجين من الشباب. فانظر أيضا للصفات السلبية، طبيعة هذه المرأة إذا استثيرت كيف طريقتها، إذا كذا إذا كذا إذا كذا، هذه مهمة في اختيار الزوجة. وأيضا يسبقها الاستخارة، حينما تتحقق هذه الأمور وينطلق الإنسان يوفقه سبحانه وتعالى. هناك أزمة في الأقارب، ممكن تمارس شيء أما تحدد من هذه الزيارات تقلل نسبة حدوثها بدل من كل أسبوع كل أسبوعين، تتعذر بطريقة أو بأخرى، بدل ما يروحون خميس وجمعة كاملة أو يوم كامل يروحون مثل آخر الوقت ولا أول الوقت، يروحون مثل الضحى وبحيث أقارب يجتمعون بعد العصر أنت على نص العصر تجي تأخذهم، شك والله هذه زوجك هذول أولادك، طلقه وطلق أولادك مشكلة. تتوازن في هذه الأمور، تملأ فراغ زوجك تعطيها البديل، لكن زوجك مهما كانت صالحة أو مهما كانت تقية أيضا، أنا بنت فلان ابن فلان بنت تلك العائلة مهما كان فيها من عيب وما كانوا محطينهم أهلي، فستدافع بعقلها الظاهر أو بعقلها الباطن. فكن حذرا في التعامل، لا تشعرها بهذا الشيء وكن حرصا على العيال، وخل الاقتراح يأتي بها هي ما أمكن، ولا تستعجل بقطف الثمرة في التعامل مع الزوجة شوي شوي. إذا استعجلت ثق أن الزوجة هي أذكى منك في التعامل في هذه الجزئية، لأن نفسها أطول في التعامل معها.
يقول السائل: ما دور الأبناء تجاه الآباء بعد تقاعدهم، خاصة أن بعض الآباء غير اجتماعي أو يحب العزلة، مما يكون له الأثر على مستقبل الأسرة بعد التقاعد؟
دورك مع أبيك بعد التقاعد كما هو قبل التقاعد، برك بوالديك، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك، تماما في الدعوة إلى البر. وبر الوالدين يخو من أهم الأشياء، والله لو انقطعت بك السبل، ولا أتكلم بلغة دينية، لست عالم ولا طالب علم كان يشرفني ذلك كنت أتمناه، إنما أتكلم كمختص شرب هذا التخصص ونظر في هذه الأصول الدينية. إن بر كبير والديك، والله لو أمروك بترك وظيفتك وكذا 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 واحتسبت ذلك الأمر عند الله سبحانه وتعالى إنك لن تخسر. بعض الناس خاصة بقيس مادية قد لا، طبعا حينما أمرك بشيء أنا أبالغ حينما أقول ترك وظيفتك، استشر واستخر وانظر وحاول وكذا، لكن اضطر الأمر لبرهما أن يصل إلى مرحلة معينة. أتى إبراهيم عليه السلام ووقف على زوجة إسماعيل صلى الله عليه وسلم جميعا، ثم حدثها بحديث فسمع منها كلمة فودعها وقول لزوجك غير عتبة بابك، ثم يأتي فيطلق زوجته. طيب يبه يمكن أنك ما فهمت زين، يمكن كانت زعلة، يمكن كان عليها الدور هذا كل يوم كانت زعلة، يمكن ما في يمكن. انظر هذا الخطاب النبوي ثم انظر هذا التلقي. وأقول جماعة أبوك قال طلق مرك الطلق على طول، لا أدعو إلى هذا الأمر، ولكن أدعو إلى بر الوالدين، أدعو إلى التلذذ ببر الوالدين. والأب حينما يطلب منك شيء زيادة أو يحاول زي ما يقول بعض الناس يكسر خشمه ويحاول يهينه، يختبر ولائك. أحيانا يكون شك في طريقة برك أو في درجة برك فيحاول يضغط كذا، لكن لو سبقته بالبر سأل يا ولدي لا تتعب نفسك، وراك شغلك يا وليدي، رح يشغلك لا تأخر، ما يخالف يا بني أنا معك مرتاح، أنا ما عندك لا أنا ونست معك ميب الشغل، فيدفعك إلى العمل. لكن إذا بدأك بالطريقة الثانية فهو حاسس بتقصيرك، فأنت السبب وأنت العلاج لهذا.
يقول السائل: هل أسباب عيوب النطق يمكن أن تكون نفسية أم هي أسباب عضوية فقط، وما رأيكم في علاجها؟
عيوب النطق واحد من ثلاث أسباب: أما أن تكون عضوية بحتة أو أن تكون نفسية أو مشكلة في عملية التخاطب. إذا كانت عضوية تحتاج طبيب مثل أنف وأذن حنجرة أو ما سواه من المختصين، وإذا كانت نفسية تحتاج طبيبا نفسيا،
وإذا كانت أزمة في النطق في أسلوب التخاطب وقدرة على نطق بعض الأحرف فلا الطبيب النفسي ولا أخصائي الأنف والأذن الحنجرة، وإنما أخصائي التخاطب هو الذي يمارس دوره في تدريبه على هذه الأمر. فهي ثلاثة مناحي لهذه الأمر. أنا أجاوب بسرعة وباختصار ما أمكن لأن أسئلة كثيرة والوقت يعني أزف.
ما هي الأسباب في كثرة الأمراض النفسية لدى الكبار في هذا الزمان؟ أرجو الإيضاح.
الأمراض النفسية لدى الكبار وحتى الصغار، هل هي كثرت أم كثر وعينا بها؟ هل كثرت أم كثر الوعي بها؟ قديما والله ضايق الصدير وما دشلون وما بتنوا اللي تابير كيباتهم هي بالحيل وكذا، والعملية هي نوبة اكتئاب في تعريفنا الطبي لها تماما، والآن سميها اكتئاب. هل كثرت الأمراض؟ لا، صار الوعي أكثر. أنا لا أنكر أنها كثرت، لكي أقول كإنسان أكاديمي كثرت ولا قلت يجب أن أقوم دراسة، وليس الدراسة في المستشفيات وإنما دراسة في المجتمع حتى تقيم هذا الأمر وبمقاييس اجتماعية علمية جيدة. فهل كثرت أنا أو لا؟ لا أستطيع ولا أحد يقطع، وإذا قطع أحد أنا لا أعرف أن هناك توجد دراسات في العالم العربي على المجتمع. خليك في المستشفيات، المستشفيات تتأثر بعوامل أخيرة ولا أعتبر مقياسا دقيقا لهذا الأمر. لكن من الأسباب، نقول من الأسباب لوجودها لحدوثها، لا نقول لكثرتها، لأن كثرتها كما أخبرتكم لا نستطيع بذلك، قد يكون أسلوب التعامل. قديما كان الأب له السلطة، المرجعية لا خطبت حدا البنات للجد ما تمر بحد كينونته. وحتى أنت أيها الأب ما عندك مشكلة، أنت عرفت الجد يوم من الأيام فهذه السلسلة مشيت لك في البنية الهرمية. هنا البنية الهرمية اختلت، البنية الهرمية اختلت. هذا الكبير لما يكبر يبدأ كان ينزل واحد من الأطفال يركب بالبيت يجيب له مرض تلتفطل له وتنتبه له، يا ليت عضويا تنتبه له حتى نفسيا يتركون يهجرونه. إذا جاء يتشكى من شيء وكذا عضويا ينتبهون، نفسيا ما ينتبهون. وكلمة قلتها ربما سمع منكم مني أحد سابقا، إذا جاء الشايب والله وليدي سني منب الحيل منب الشيط سني ضيق صدري، اذكر الله ما يخالف. طيب ذكر الله لا شك أنه حسن وعظيم، يجب أول ما نبدأ به وننتهي به ونعيش به دائما. لكن قد يكون يعاني من معاناة نفسية، قد يكون يعاني منك أنت، لا تستطيع أن تفهم هذه المعاناة أنت. حاول أن تدخل في نفس أبيك، ما استطعت ابحث عن مختص يستطيع أن يغوص في نفس ذلك الأب ويستلهم من ذات ذلك الشيخ الكبير المسن ما يعاني منه. وعلاج المسنين كعلاج الأطفال هو من أصعب التخصصات، علاج ما بينهم من لا يستطيع أن يعبر عن نفسه، لكن هؤلاء من الصعب. فأقول قد يكون من الأسباب هذا الشيء. الكبير في السن أيضا لا يعبر بطريقة نفسية، يعبر بطريقة عضوية كما قلت لكم قبل قليل، اركبي بالحيل ظهيري يا وليدي بالحيل مو بالحيل، عبر بطريقة نفسية اذكر الله ما صلى الخير استهل الله إن شاء الله. التسكيت، منهج التسكيت في تربية الكبار أو في التعامل معهم، يعني يقول رجلي بالحيل ولا تسن السكر زايد شوي، والسكر ما زاد يريد أن يستشعر احترامك له، تركبه بالسيارة نزله المستشفى تترك شغلك تنتظر. قد لا يكون في وعي ذلك الكبير وإنما في شعوره الداخلي في تلقي هذا الأمر، استشعر هذا الأمر منك، لكن وإن فعلته نفسك بذا لن تؤدي هذه الرسالة.
يقول هل ترى أن الأمراض النفسية غير العقلية ليس لها علاقة بضعف الإيمان وقوته، ولماذا تكثر هذه الأمراض في المجتمعات الكافرة؟
عموما تصنيف أمراض نفسية وعقلية هذا ليس طبي يعني، لكن هو لتبسيط الأمر، النفسية تميل الاكتئاب والقلق ربما الأخ يعني، والعقلية تميل الفصام أو ما نسميه بالجنون أو ما شابه ذلك من الأمراض الأخرى. من يقول أن ليس لها علاقة بضعف الإيمان وقوته؟ ضعف الإيمان وقوته له عامل، لكن نقول من واقع المجتمع هناك من الصالحين، هناك ممن تتطهر الأرض بمشيتهم عليها يعانون من أزمات نفسية، هناك من الصالحين ممن تتطهر الأرض بمشيتهم عليها يعانون من الزائدة الدودية. مقبول هذا؟ مقبول. لماذا لا نقبل الله سبحانه وتعالى يبتلي بالمرض النفسي يطهر به عبده كما يبتلي بالهم والحزن كهم وحزن وليس كمرض نفسي حتى يطهر ذلك العبد؟ يبتليه بالأمراض العضوية، يبتليه بالهم والحزن، بالأمراض النفسية يبتلي الله سبحانه، فما المانع؟ ما المانع من ذلك؟ ما المانع؟ وأيضا نجد من الكفار ومن الفساق ومن الملحدين من تتمنى نفسه كثير من الصالحين للأسف، نفسيته ما تكلم عن صلاحه، أليس هذا واقع يا أخوان؟ وهذا الإنسان في خلوته وفي خلطته للناس وهو سعيد وهو فاسق. لا نقول لا يا أخوان الله العاصي ما يسعده، يا أخي الله يمهله بنفس الطريقة، الله سبحانه وتعالى يبتلي ذلك الإنسان اختبارا المؤمن، يمهل ذلك ويغرقه في الإمهال عن طريق إسعاده وإسعاده وإسعاده في وجه الناس وفي غيبتهم أيضا في قمة السعادة ومتعه وملهياته امتحانا منه سبحانه وتعالى، وأيضا إمهالا عفوا له حتى يقوده إلى نار جهنم. ما المانع؟ من واقع التعامل في العيادة هناك عدد ليس بالقليل من الصالحين زارني، زار زملائي، وهي ليست قضية خلافية بيننا أبدا من الأخوة جميعا الباحثين في هذا المجال، أن هناك من الصالحين من يأتي وهناك من غير الصالحين. أريدكم أيها الكرام أن تنظروا للأمراض النفسية كما تنظروا للأمراض العضوية سواء بسواء. فأقول لنفس الشيء، نرجع بالنسبة للسؤال الأخ عن الأمراض النفسية، ليس هناك رابطا واضحا. لا شك أن المؤمن مقابل الكافر بشكل عام نفسيته أريح، والتقي مقابل الفاجر نفسيته أريح، والانتحار مثلا في مجتمعنا نادر الحدوث، نادر أن أشاهده في مجتمع الغربي، كان باليوم حالتين ثلاث جيين، قتل نفس قتل نفس قتل نفس كثيرة، لكن لا يعني كثرته أو ظهوره عندهم يعني ننظر بنظرية الأبيض والأسود، يعني عندهم مرض نفسية حنا ما عندنا، لا يقول هم أكثر منا وحنا أقل. يعني لغتنا العربية أيها الكرام، وهذه دائما كلمة أرددها، اتسعت للأبيض والأسود واللون الرمادي أيضا، اتسعت لكلمة نعم ولا، واتسعت لكلمة ربما، فأيضا نفس الشيء يا إخوان. هذا الأمر صحيح إن ما نقول ما عندهم وحنا ما عندنا، عندهم بس هم أكثر وحنا ربما أقل ولله الحمد، ونحرص أن هذا الأقل ينعدم ما أمكن عندنا أو نقلله. المرض النفسية فيها بعد وراثي أيها الكرام، تمشي في العائلات تسأل المريض تسأل أبوه عمه خاله عنده نفس المرض نفسه ماشي في من التوارث لهذا الأمر. ولذلك يحرص الإنسان الذي في عائلته مرض نفسي معين إذا أراد أن يتزوج يبحث عن عائلة ما فيها مرض نفسي حتى يقل التأثير الجيني أو هذا التأثير الوراثي. حتى الوسواس القهري مثلا، وتكلمت في ذلك سابقا، مرض يتوارث بين العائلات، والأبحاث العلمية وجدت اضطراب في مادة السيروتونين في مخ المصاب، وأن هذا الاضطراب يتعدل عند علاجه بالأدوية، بل حتى يتعدل عند علاجه بالجلسات النفسية بدون الأدوية، وهذا يثير الضجيج أيضا في التفكير في هذه القضية تماما. أريد منكم أيها الكرام يا أحبابي يا أبناء بلدي الكريم أن تتقبلوا هذه الفكرة. لماذا؟ لمصلحتكم أنتم. حين يكون عندك طفل يعاني من مرض نفسي، لا 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 أبد، هل هذا في ضعف إيمان؟ طبق عليه ضعف الإيمان، ينطبق؟ ينطبق ولا لا؟ ما في مجال، ما كلف، طيب ليش جمع مرض نفسي؟ وتعالجه ويشفى، لكن لو عالجته شوفي عند طارق الحبيب وعند الدكتور محمد أو مصطفى الشديد، إذا عالجته وشوفي فإنك لن تذهب وتقول، لكن له سكر أو ضغط أو كذا تذهب والله ما مثل ذاك الطبيب، وأقصى ما تقول عن هذا الطبيب النفسي والله يمدحونه مو بشيء، يقولون سمعت واحد والله ما أدري وين هو، لهالدرجة. أنا لا يهمني هذا، زميلي الدكتور لا يهمه، إخواني الفضلاء في التخصص من معرفتي لأكثرهم لا يهم، يهمنا أنتم، يهمنا الطفل هذا في محاضرة هذه الليلة، هذا هل ضعف الإيمان والسلام؟ يهمني زوجتك أيها الكريم حينما تعاني من حالة نفسية وتزعجك في حالتك في بيتك واضطراب في بيتك إنما كان من اضطراب النفسي، لو عولج ذلك الاضطراب لهدأت أنت، وأنت الكسبان، أنت الكسبان من علاج الطفل حينما يكبر يبرك، يستطيع أن يكون قادر على تقديم البر في أحسن صورة. حتى أنت إذا كنت تعاني من حالة نفسية ما المانع أن تعالج؟ بل لو طالبنا الحوار، وفي لقاء آخر ربما قد نصل بالحوار مستشهدا بآيات الله، قد نصل إن الإنسان قد يجب عليه شرعيا البحث عن العلاج. إنسان يعاني من مرض مثلا الوسواس القهري، ووصل به الوسواس أنه انقطع عن الصلاة، ولعل فيه يعني كوكب من طلبة العلم هنا، والوسواس هذا عندنا أطباء نقول عندنا علاج له بإذن الله سبحانه وتعالى، في نسبة من الأمراض يشفون، هل هذا يجب عليه أن يعالج؟ إذا عالج بإذن الله يتحسن، أقل ما فينا يعود إلى الصلاة، وإن كان الوسواس قد لا يشفى تماما عند بعضهم، وإذا ما عالج سينقطع عن الصلاة وعن الوضوء. أريد لا طلبة العلم بل أجهل الجاهلين في هذا المكان يجاوب هذا السؤال، يترك الصلاة؟ هناك من الموسوسين من الصالحين من ترك الصلاة لأنه لا يستطيع، يدخل الوضوء لصلاة الفجر ولا يخرج إلا مع العشاء، فلا يستطيع الصلاة فترك الصلاة والوضوء، وهو يحترق أزمة نفسيا ويعتقد أن الشيطان هو السبب. الشيطان لا أمكن دوره، وتكلمت في ذلك في محاضرة مستقلة من أراد الرجوع إليها اسمها الوسواس القهري رؤية طبية شرعية، لكني أتكلم عن هذا الأمر. ألا يجب أن يعالج؟ عقلا، وقبل العقل أهم من ناحية شرعية، صلاته عمود دينه إن عدمت ولو بحث عن علاج لربما عاد إلى الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا جوابه.
يقول: أصيبت بصداع منذ فترة طويلة، وخوف شديد من مواجهة الناس، وزغللة في النظر عندما ينظر إلي الناس، فهل هذا مرض نفسي؟
تكلمنا عنه قبل قليل يا جماعة، هذا الرهاب الاجتماعي، عند مواجهة الناس يشعر بزغللة، يعني بكل محط تركيز ونظر الآخرين، يشعر بالرجفة، يشعر بشيء من التعرق، باللعثمة، يشعر أن الكلمة تتبعثر في فمه، لا غير قادر على ترتيبها، يبدأ ينزل عن المجتمعات، إذا عزم إلى مناسبة يأتي مبكرا. لماذا؟ لكي لا يقوم بمصافحة، لكي حينما يدخل لا يواجهه الناس جميعا، إنما هو منزوي في زاوية تماما. إذا أتى إلى المسجد، بل عندي من هؤلاء بعض طلبة العلم، وانظر طلبة العلم، يقول اليوم الذي يغيب فيه إمام مسجدنا، مع أن المسجد ما يكمل نص صف، أصغر من هذا المسجد بكثير، إذا حسيت أنه غايب، عارف أنه أخذ عمره ولا شيء، بقيت من الجماعة ما صليت معه، رحت صليت المسجد الثاني، لا يستطيع أن يؤم الناس، ألا يستحق أن يعالجه؟ إذا كان ربي هذا الشاب، هذا طالب العلم، الله سبحانه وتعالى وهبه هذا الذكاء أن يمتلك هذه الكمية من العلم الشرعي وهذه القدرة من العلم الشرعي، لكن ربما ربي بطريقة أنا أظلمه بنظرة الاجتماعية العامة، الطب النفسي فيه وما أدري كيف والأدوية. شيخ عبد العزيز يا أخوان أفتى فتوى في هذا الأمر، وفتوى واضحة ومعروفة، من أدري رجع عليه يرجع لها، وقد دونتها في كتاب من كتبي اسمه مفاهيم خاطئة عن الطب النفسي، هذه الفتوى واضحة في هذا الأمر، من أدري يرجع عليه يرجع إليها. وأيضا تكلم العلماء، ونقلت أيضا في ذلك الكتاب نفسه أبو حامد الغزالي حينما وصف نوبة الاكتئاب التي أصابته، نوبة اكتئاب حد أصابته، حقيقة لا أذكر النص لكن في معناه قل فلم تزل تتجاذبني أهواء الدنيا وكذا حتى أصب، وبدأ يصف نوبة اكتئاب كما ندرسها الطلاب في الكلية، واستمرت معه مدة 6 أشهر كما ندرسها الطلاب في الكلية، وهو أبو حامد. صحيح أبو حامد هناك كلام آخر ليس هذا وقته، لكن من ناحية التقوى والورع تكلم، هو رجل فاضل عظيم بغض النظر عن المنهج والأمور الأخرى.
يقول هل هناك كتب تتحدث عن كيفية التربية عموما وفنون التعامل مع الأطفال مراعية الدراسات النفسية والاجتماعية والتربوية، وما هي خصوصا الكتب التي تكثر الأمثلة وذكر القصص الواقعية والافتراضية؟ وهل هناك دراسات نفسية واجتماعية عن التربية في هذا البلد خصوصا، وما هي وأين نجدها؟
الكتب كثيرة، لكن أنا أوصي، وغريبة مشكلة، في مسجد في بيت من بيوت الله يدعو إلى قراءة الكتب الغربية أكثر من الكتب العربية للأسف. لماذا؟ لأنها تتعامل بمنطقية وواقعية وبمثال، إنما الكتب العربية أكثر التي أُلفت إنما تتعامل بماذا؟ بلغة تنظيرية، تقرأ صفحة صفحتين وتمل وتجدع كتاب، حتى وأنت مختص ما تتحمل. الكتب الغربية للأسف أحسن منا في تأليفهم، في منهج التربية طبعا الأشياء العامة كلهم مشتركين فيها، ما عندهم انحرافات في طرق التربية في تربية الطفل وما شابه ذلك، لأنه قضايا الانحرافات في القضايا الخاصة عندهم إذا كان هناك انحرافات. فالكتب الغربية التي ترجمت وهناك منتشر كثير تجدها في المكتبات، هذه كتب جيدة ممكن تستفيد منها. أيضا في طريقة الإلقاء في كتب كثيرة، في فنون الحوار في كتب كثيرة للأسف. الكتب التي ألفت عن طريق الدول العرب قليل منها، لا أقول معدومة، من تستطيع أن تقدم، لكن الكتب الغربية التي ترجمت وترجمها مختصون متميزون، لماذا؟ لأن يكون فيه نفس ذلك المختص، لا يكون مجرد تعريب كلمة مقابلها فتجد الركاكة في التعريب، إنما هي ترجمة راقية استطاعت أن تنقل تلك الفكرة إلى فكر مقابل، وأن تغير الأمثال من أمثال غربية لأمثال عربية. هذه الكتب أجدها ويجدها من يراجعني في العيادة، والزملاء أيضا في التخصص والزملاء الآخرين التربويين يجدون أنها مفيدة جدا، أراها ومصرها. دراسات تربوية هناك دراسات كثيرة، لكن للأسف محجمة ضيقة في كذا كذا، تدرس جزئيات، لكن دراسات كافية ترضينا للمنهج الذي تحدثت عنه ابتداء لا أرى إلا القليل جدا.
يقول سعادة الدكتور، يقول سعادة الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في سلسلة دعوة للنجاح للدكتور طارق السويدان إن كنتم استمعتم لها؟
سمعت للسلسلة هذه، وسلسلة جيدة، والدكتور اجتهد حقيقة، وعنده شخصية الرجل جيدة في الإلقاء وشخصية في التفكير رائعة، وما دمنا في هذا المكان. سمعت أنه مريض، سمعت هذا الرجل الفاضل، فأدعو له سبحانه وتعالى، وأدعوكم أن تدعو له بالشفاء العاجل بإذن الله سبحانه وتعالى. السلسلة جيدة في الحقيقة، وأعتقد أنها فتح جيد. الدكتور أنا لا أعرف ما هو تخصصه، لم ألتقي فيه سابقا، وأدعو أنه يكررها ويزيدها. لكن هذه السلسلة قدمت طريقة رائعة، إذا أردت أن تنقلها طريقة رائعة أنها عامة، تكلم لك عن أفكار عامة، يا أبو زايد يا أبو زايد سمعتوها، هذه طريقة النجاح ولا غيرها؟ أي طريقة رائعة عامة في الطرح، انقلها وطبقها بعموميتها، لا تحاول تاخذ احداث فرديه ثم تحاول تطبق فتخطئ فتتورط فيها، افهمها بشكلها العام، تقمصها بشخصك، لا تحط طارق السوداني طبقه، طارق غير قادر، لان طارق مو انت اللي في المكان، طارق زوجتك مو بزوجته، ابنك مو بابنه، تماما. تقمص هذه الافكار، ابحث ما في ذاتك ما هو قادر على فهم هذه الافكار، ثم نزلها على ارض الواقع بهذا. هذه طريقه التعامل مع هذه السلسله وغيرها من السلسله، لكن هي سلسله جيده وموفقه، ونتمنى من الدكتور ان يواصل وغيرها ايضا من المختصين التربويين.
واخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قيل حجة لنا لا حجة علينا، وأما ما جاءت من الأسئلة أو الاستفسارات حول محاضرة فضيلة الشيخ الإمام محمد بن صالح بن عثيمين فإن المحاضرة قد اعتذر عنها الشيخ حفظه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتيسر لقاء آخر معه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله الدكتور على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وحتى نلتقي معكم في محاضرة أخرى، تقبلوا تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، إليكم أسماء محاضرات دورة الأسرة المسلمة. أولاً، شرح حديث كلكم راع لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. ثانيا، واجب الأسرة المسلمة الدعوة إلى الله لفضيلة الدكتور عمر بن سعود العيد. ثالثا، التحديات المعاصرة في وجه الأسرة المسلمة لفضيلة الشيخ إبراهيم بن ناصر الناصر. رابعا، أهمية العلم الشرعي في حياة الأسرة المسلمة لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الخضير. خامسا، أثر الإعلام في توجيه الأسرة المسلمة لفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي. سادسا، العلاقات الزوجية في الشريعة الإسلامية للشيخ إبراهيم ابن عبد الله الغيث. سابعا، دور الأسرة المسلمة في تربية النشب لفضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله بن حميد. ثامنا، التربية النفسية في حياة الأسرة المسلمة للدكتور طارق ابن علي الحبيب، نسأل الله أن ينفع بها.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12248.